بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، ففي هذه الدورة، دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أتدارس معكم كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. الرسالة اللطيفة في أصول الفقه. وقبل أن ندخل في الرسالة وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أحببت أن أقدم ببعض المقدمات المتعلقة بهذا العلم. فأولا، المبادئ العشرة المتعلقة بهذا العلم. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فأول شيء ما يتعلق بالتعريف، أول أمر ما يتعلق بالتعريف. أصول الفقه كلمة أو هذا اللقب على هذا العلم مركب من كلمتين: أصول وفقه. أصول وفقه. والأصول في اللغة جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره. وفي الإصطلاح الأصل يطلق على عدة استعمالات، منها النص والدليل، منها النص والدليل والراجح من الأمرين والقاعدة المستمرة. إذن هذا هو الأصل أو ما يتعلق بكلمة الأصول. طبعا الأصل يطلق على الدليل، نقول الأصل في تحريم الزنا قوله تعالى كذا، أي الدليل. ويطلق على القاعدة المستمرة، الأصل في الأشياء الإباحة، أي القاعدة المستمرة. ومرادهم من معاني الأصل الدليل. أصول الفقه مرادهم بها هنا الدليل كما سيأتي. وأما الفقه فهو كما هو معلوم في اللغة الفهم، وفي الإصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن هذه كلمة أصول، وهذه كلمة الفقه. وأما تعريف علم أصول الفقه فعرفوه بقولهم: أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وهناك تعريف أخرى هي موافقة لهذا، كقولهم: معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. لكن هذا أخصر، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما قولهم أدلة الفقه الإجمالية، فمرادهم بأدلة الفقه أي القواعد العامة. الأصل في النهي أو النهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب وهكذا. فالإجمالية أي الكلية ليست جزئية وتفصيلية. فقولهم الأمر يفيد الوجوب هذا إجمال، كل دليل اشتمل على أمر يدخل في هذه القاعدة. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف نطبقها على الأدلة فنقول هذا نص في المسألة، هذا منطوق، هذا مفهوم موافقة، هذا مفهوم مخالفة، هذا مطلق مقيد وهكذا. وحال المستفيد أي المجتهد، لأنه ليس لكل أحد أن يجتهد، فهناك شروط للمجتهد يذكرها أهل الأصول في علم الأصول لبيان من هو أهل لأن يتكلم في هذه المسائل. والشيء بالشيء يذكر. بعض أهل العلم يقول لا تشترط أو لا يشترط لطالب العلم تزكية، وهذا الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى، فاستدل بهذه الكلمة بعض الجهال على أنه لا يشترط لي أن آتي بتزكية. فسألت الشيخ زيد حفظه الله تعالى قبل شهر أو أكثر، فقلت يا شيخ يعني هذا الكلام بهذا الإطلاق فيه تعارض مع قول أهل العلم أن المدرس لا بد أن يكون أهلا للتدريس بتزكية عالم أو بشهرة عند أهل العلم. قال هو هذا، أنا مرادي بقولي أن طالب أو أن المدرس لا تشترط له تزكية أي المدرس المتأهل، أي الذي عنده علم الكتاب والسنة وعلم الآلة الذي يعينه على التدريس، وليس مرادي لا تشترط التزكية لكل مدرس. فإن كان أهلا للتدريس فيثبت، وإن كان ليس أهلا للتدريس فينكشف حاله وينفضح عند أهل العلم. فإذن كذلك الفقيه يشترط فيه أن يكون مجتهدا مكتملة آلة الاجتهاد عنده بالشروط المذكورة في بابها، بالشروط المذكورة في بابها. فإذن أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. والشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما سيأتي عرفه بقوله، عرف أصول الفقه بقوله العلم بأدلة الفقه الكلية، العلم بأدلة الفقه الكلية. وهذا تعريف صحيح، لأن مراده أن يكون لدى المجتهد العلم بالقواعد العامة التي تطبق على الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس. وهذه الأدلة كلية، يعني ليست لدقائق وتفاصيل المسائل الفقهية. ولم يذكر كيفية الاستفادة منها، ولم يذكر حال المستفيد، لأن العلم بأدلة الفقه الكلية يستلزم العلم بكيفية الاستفادة منها، ويستلزم أن يكون هذا العالم مجتهدا قد توفرت فيه شروط الاجتهاد. طيب، إذن هذه هي أدلة، هذه هي أصول الفقه، العلم أو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإن شئت أن تقول كما قال السعدي رحمه الله تعالى العلم بأدلة الفقه الكلية، كلاهما صحيح. طيب، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الفقهية خاصة بالفقه، وأما القاعدة الأصولية فهي تشمل الفقه والعقيدة وكل أبواب الدين، وكل أبواب الدين، لأنها قاعدة عامة، قاعدة كلية عامة تشمل الفقه وتشمل الاعتقاد. أما القاعدة الفقهية خاصة بالفقه. القاعدة الكلية الفقهية يمكن أخذ الحكم منها، لا ضرر ولا ضرار فيستفاد منها تحريم الضرر، بينما القاعدة الأصولية مجملة، فالنهي يفيد التحريم. تحريم ماذا؟ إجمال، تحريم إجمالي. أيضا القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة، موضوعها الأدلة القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة الشرعية، وأما القاعدة الفقهية فموضوعها أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. أيضا قالوا القاعدة الأصولية أولا ثم تأتي بعدها القاعدة الفقهية. طيب إذن انتهينا الآن بما يتعلق بالموضوع بالتعريف، ننتقل ثانيا للموضوع، موضوع العلم الذي يبحث فيه ويتكلم فيه. وعلم الأصول يبحث في الأدلة الشرعية وما يعرض لها من تخصيص للعام أو تقييد للمطلق أو نسخ أو نحو ذلك، هذا هو موضوع علم أصول الفقه، الأدلة الشرعية وما يعرض لها من عوارض من تخصيص وتقييد وتبيين ونسخ إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة به، مع مراعاة أن هذه القواعد الأصولية ينبغي أن تلاحظ مع تطبيق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، مع تطبيق ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلا ينبغي للمتفقه أن يمشي مع القاعدة دون النظر لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والله عز وجل قال في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فقوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي شامل عام لجميع الدين فقها واعتقادا، وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان أيضا عاما في الفقه والاعتقاد وكل أبواب الدين، فلا بد من مراعاة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما ساروا عليهم وما ساروا عليه في الأبواب الشرعية وفي النصوص الشرعية، وأن يسلك سبيلهم. نعم. ثم ثالثا الثمرة والفائدة لهذا العلم، هذا العلم له ثمار وفوائد كثيرة، منها العلم بكيفية استخراج الأحكام وطرق الاستدلال كتخصيص العام وتقييد المطلق إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المقصود من الفقه، المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد، أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. المقصود بأصول الفقه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، المقصود بأصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وهذا أيضا يشعر ما سبق التنبيه عليه من كون أصول الفقه لا بد أن يكون مبنيا على فهم السلف الصالح، وهذا لأن السلف هم الذين يفهمون مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الثمرات العلم بالأدلة التي يحتج بها وبالأدلة المختلف فيها، فقد وقع الاتفاق بين العلماء على أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة متفق عليها، وأن هناك بعض الأدلة مختلف فيها مثل المصلحة المرسلة ومثل الاستصحاب وغيرهما من الأدلة التي تذكر في باب الأدلة المختلف فيها. فالأصولي يفهم ما هي الأدلة التي هي محل اتفاق فيتكئ عليها، وما هي الأدلة التي محل اختلاف فينظر عند المناظرة وعند البحث إلى مسالك العلماء في المسائل الشرعية. أيضا من ثمار علم أصول الفقه العلم بحال المجتهد, بحال المجتهد الذي يمكن الاستفادة منه بأن تتوفر فيه شروط المجتهد. فليس كل من تكلم في دين الله كان محطة لأخذ العلم منه, والشيء بالشيء يذكر. وهذه مسألة دقيقة, يعني حصل بالجهل بها خطل وضلال وانحراف عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله. أقول ما هو الخطأ؟ الخطأ ظن المسلمين عموما وللأسف بعض السلفيين خصوصا أن كل من تصدر والتف حوله الناس وأن كل من تكلم في دين الله وصنف أنه مرجع ومحطة لأخذ العلم منه, وهذا خطأ. هذا خطأ, لابد أن نفرق بين المرجعية وبين من هو أهل للاستفادة منه وبين من هو من طلاب العلم الذي يعني يلاحظ قوله مع قول العلماء, لا يؤخذ بالإطلاق هكذا. ولذلك لما التف الشباب حول كل أحد وعلى كل أحد رأينا تفرق الأمة, لأن كل واحد من هؤلاء وكل جماعة من هؤلاء تدعي أن متبوعها أهل للاتباع, والحق معه, والحق واحد لا يتعدد, والحق مع العلماء الكبار السلفيين الذين ساروا على من على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, واكتملت فيهم آلة العلم وآلة الاجتهاد, آلة العلم وآلة الاجتهاد. ولذلك بارك الله فيكم, لو لاحظتم سبب تفرق كثير من الشباب السلفيين هو هذا, التفافهم حول من لا يصح الالتفاف حوله. فمن التف حول الحجوري ضل نفسه, ومن التف حول الحلبي ضل نفسه, ومن التف حول المأربي ضل نفسه, لأن هؤلاء ليسوا محطة للالتفاف حولهم لا لشيء, ولكن لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للاتباع. هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. أنت مسؤول, الله يسألك يوم القيامة كيف تتبع رجلا يسب العلماء ويشتم العلماء ويتعدى عليهم ويصف أذان عثمان بالبدعة ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد المخطئ بالإطلاق هكذا ويقع في أمور عظيمة, كيف تتبع مثل هذا الرجل؟ هذا دين, والدين إنما يؤخذ عن أهل العلم, عن أهله الذين اتصفوا به, وليس كل من ادعاه هو أهل له. ولذلك العلماء اشترطوا في المجتهد شروطا ينبغي أن تتوفر حتى يستفاد منه, فإن اختلت هذه الشروط أو انعدمت أو عمل بنقيضها فإنه ليس محطة للاتباع كما نصوا على ذلك. أيضا من فوائد أصول الفقه أنها تكون لدى المتفقه ملكة في تطبيق القواعد على الفروع الفقهية, على الفروع الفقهية. وأيضا من فوائد أصول الفقه أنها تضبط الفتوى لدى الفقيه, فلا يأتي لدليل ظاهره الوجوب ويصرفه إلى الاستحباب بلا قرينة, ولا يأتي لدليل ظاهره التحريم فيصرفه إلى الكراهة بلا قرينة. فأصول الفقه قواعد مبنية كما سيأتي على الكتاب والسنة, إذا سار عليها المتفقه ضبط فتاواه وكلامه في شرع الله عز وجل. أيضا المبدأ الرابع نسبته. أصول الفقه هو مفتاح وآلة للفقه, لذلك ذكره بعض أهل العلم أنه من العلوم الشرعية, من العلوم الشرعية, ويظهر كونه من العلوم الشرعية في عنصر أو مبدأ استمداده كما سيأتي إن شاء الله. فضله, هذا العلم له فضل كبير وفضل عظيم, فشرفه من شرف الفقه, فشرفه من شرف الفقه ومن شرف الأدلة التي يبحث فيها. وقد نص أهل العلم على مكانة هذا العلم كما سيأتي إن شاء الله من كلام السعدي, ولكن أنقل لكم كلام الشيخ العلامة السلفي الشيخ فركوس الجزائري حفظه الله تعالى، حيث قال عن أصول الفقه، قال: هو أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية وفهمها وإدراكها والوقوف على المصالح التي يستهدفها الشارع الحكيم، فهو لقواعد الأحكام أساسها، ولجميع العلوم يعني العقيدة وغيرها ميزانها، وهو عمدة المفتي وركيزة المجتهد وقانون العقل والترجيح، فهو علم يضبط الفروع الفقهية بأصولها ويجمع المبادئ المشتركة ويبين أسباب التباين ويظهر أساس الخلاف، وهو يتناول جميع العلوم إلى آخره، كما في كتابه الفتح المأمول. والشيخ فركوس من مشايخ الجزائر السلفيين الكبار، وهو شيخ سلفي معروف لدى أهل العلم، ولا يطعن فيه إلا مبتدع. المبدأ السادس: الوضع أو الواضع. ومعنى الواضع، أول من تكلم في هذا العلم، أول من ألف فيه كتابا مستقلا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة، محمد ابن إدريس المطلب الشافعي رحمه الله تعالى، حيث ذكر أهل العلم أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي طلب منه أن يكتب له كتابا يبين فيه كيفية التعامل مع النصوص الشرعية لكثرة الخلط عند بعض الناس، فكتب له هذه الرسالة وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، ومن هنا اشتهرت بالرسالة، من هنا اشتهرت بالرسالة. لكن هذا العلم كما سيأتي إن شاء الله استمداده أو الكلام فيه مأخوذ من الكتاب والسنة ومن كلام سلف الأمة ومن اللغة العربية كما سيأتي. إذن أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من المؤلفات في هذا العلم: الورقات للجويني، معاقد الأصول لصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي، وهو من الكتب المختصرة الجيدة، أيضا كتاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الأصول من علم الأصول مع شرحه للعثيمين رحمة الله عليه. أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب مبادئ الأصول لعبد الحميد بن باديس مع شرحه للعلامة محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، المسمى بالفتح المأمول، بالفتح المأمول، وهو مطبوع في مجلد. هذه من الكتب المفيدة في علم أصول الفقه، من الكتب المفيدة في علم أصول الفقه. أيضا مؤلفات السعدي، فالسعدي رحمه الله تعالى له في أصول الفقه عدة رسائل مجموعة السعدي في مجلد. فمن مؤلفاته في الفقه وفي أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، أولا ما مر معنا من القواعد الفقهية، وأيضا من مؤلفاته المفيدة كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وأيضا له رسالة في أصول الفقه تسمى بالرسالة المختصرة، بالرسالة المختصرة في أصول الفقه، وهي غير الرسالة اللطيفة، وهي غير الرسالة اللطيفة. وأيضا له مختصر لقواعد ابن رجب، وأيضا هذه الرسالة اللطيفة هي من كتبه النافعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، اسم هذا العلم علم أصول الفقه، ويطلق عليه علم الأصول وأيضا القواعد الأصولية. أسماء هذا العلم: أصول الفقه، القواعد الأصولية، علم الأصول. الاستمداد، المبدأ الثامن الاستمداد. ومعنى الاستمداد يعني من أين يأخذ هذا العلم مصادره وقواعده. هذا العلم، علم أصول الفقه، مأخوذة قواعده من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم، وأيضا من اللغة العربية والاستعمال العربي. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا عربا أقحاحا، فكانوا لا يحتاجون لعلم أصول الفقه، لأنهم يطبقونه تلقائيا، يطبقونه تلقائيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه لهم. فاستفاد العلماء من هذه التطبيقات ما يعرف بعلم أصول الفقه، وأيضا القرآن نزل بلسان عربي مبين، فاستخرج العلماء من استعمالات اللسان العربي هذه القواعد الأصولية كما سيأتينا إن شاء الله في دلائل الألفاظ، النص والظاهر والمؤول ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ولحن الخطاب والاقتضاء إلى آخره من العبارات التي ستأتينا إن شاء الله، هي مأخوذة من لغة العرب، هي مأخوذة ومفهومة من لغة العرب. انظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم لما فهموا الإطلاق في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففهموا أن كل ظلم يقع فيه العبد لا يدخل في هذه الآية، فشق ذلك عليهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة، أو الظلم هنا المراد به الشرك، في قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا يعني في مواطن وفي أدلة كثيرة يمكن أن يؤخذ منها تطبيق القواعد الأصولية التي سار عليها العلماء، مثل قولهم كان آخر الأمرين من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يستفاد منه من القواعد المتعلقة بالناسخ والمنسوخ. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يقص على الناس قال تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطبقون هذه الأصول، فليس علم أصول الفقه علما محدثا لا أصول له، بل هو مأخوذ من تطبيقات الكتاب، من دلائل الكتاب والسنة، ومن التطبيقات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن لسان العرب. نعم، علم أصول الفقه خالطه شيء من علم الكلام، من علم الكلام، وحرص أهل العلم السلفيون على تنقيته من شوائب علم الكلام وتخليصه من هذه الفلسفيات، بل ومن الاعتقادات الباطلة، لأن الفلاسفة والمنطقيين وهؤلاء المتكلمين أدخلوا في أصول الفقه قواعد فاسدة لتأويل الصفات ولصرف مثلا القرآن من دلالته، من كونه كلام الله عز وجل إلى أنه الكلام النفسي إلى غير ذلك، كما سيأتي التنبيه على بعضها من يعني من كلام أهل العلم بإذن الله تعالى. فهذا الأمر محدث، هذه القواعد الأصولية التي انبنت على الفلسفة وعلى المنطق هذا أمر محدث، لكن القواعد الأصولية السلفية هي باقية وقواعد أصيلة ليست محدثة. الرسالة للشافعي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام بن قيم الجوزية، الشيخ السعدي، الشيخ العثيمين، أئمة الهدى من السلفيين لا زالوا يؤصلون القواعد من الكتاب والسنة، القواعد الأصولية يؤصلونها ويعني يحققونها ويردون على القواعد الباطلة. فإذا لا نخلط بين الأمرين. وعلم أصول الفقه الشيء بالشيء يذكر، علم أصول الفقه سهل وجميل جدا، ليست فيه صعوبة أبدا. الصعوبة التي طرأت على علم أصول الفقه إنما حصلت بسبب علم الكلام وبسبب الفلسفة، فمن نطق أو أخذ كتابا سالما من علم الكلام والفلسفة فإنه يعني يأخذ قواعد وأصولا جميلة واضحة مبنية، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من كلام السعدي رحمه الله تعالى، سنقف كيف أن هذه القواعد سهلة وجميلة وواضحة لا تحتاج إلى تعقيد. نعم، المبدأ التاسع حكم الشارع في تعلمه. نص أهل العلم على أن الفقيه والمفتي يتعين عليه عينا فرضا عينيا أن يتعلم هذه الأصول. أما طالب العلم بالعموم فإنه يكون بالنسبة له فرض كفاية، فرض كفاية. نعم. المبدأ التاسع مسائله، ومسائله ما يبحث فيه ويتكلم فيه، فهذا العلم علم أصول الفقه يتكلم في الأحكام والأدلة والمجتهد من هو وما هي شروطه إلى آخره. بعد المبادئ العشرة هذه ننتقل إلى ترجمة السعدي رحمه الله تعالى، ولا داعي للإطالة في ترجمته فقد سبقت معنا في درس القواعد الفقهية العام الماضي، كما أن ترجمته مشهورة واضحة معلومة لدى طلاب العلم. ولكن بالاختصار نقول هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى التميمي، ولد بعنيزة عام 700,000 وتوفي سنة 76,300، من أبرز شيوخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وصالح بن عثمان القاضي وعلي أبو وادي، ومن أبرز تلاميذه العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام وغيره. أما مصنفاته فكثيرة جدا، منها التفسير ومنها هذه الرسالة، وقد جمعت في مجموع كبير جدا فيها مؤلفات الشيخ، وهي متنوعة في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الأصول وفي الخطب وفي الآداب والرقائق وفي غير ذلك، كما هو معلوم مشهور. وتمتاز مؤلفاته رحمه الله تعالى بأمور: الأمر الأول أنها مؤلفات عالم سلفي، فهي سلفية نقية، وكل يؤخذ من قوله ويرد، قد يوجد عنده الخطأ لكن هو عالم سلفي، فهذه ميزة. وأيضا من مميزات مؤلفاته السهولة والوضوح، ما عنده تعقيد. وأيضا من مميزات مؤلفاته رحمه الله تعالى حرصه على ربط العلم بالعمل، على ربط العلم بالعمل والأخلاق والتربية الإسلامية. وأيضا من مميزات مؤلفاته رحمه الله تعالى غير ما سبق أنه يأتي بالتقاسيم والأنواع المسهلة لمعرفة العلوم وإدراكها. هذا الكتاب الذي معنا رسالة لطيفة في أصول الفقه، تمتاز هذه الرسالة بمميزات. الميزة الأولى كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي، أنها رسالة لطيفة سهلة واضحة المعاني، سيأتي هذا إن شاء الله. وصدق، فهي رسالة صغيرة جدا، وأيضا سهلة العبارة، ما فيها تعقيد، ما فيها تعقيد ولا فيها غموض من جهة المعنى. وأيضا اشتملت هذه الرسالة، وهذه من مميزات أيضا مؤلفات السعد عموما، وهذه الرسالة أيضا اشتملت على ماذا؟ على ربط العلم بعضه ببعض. يعني بعض المصنفين يقول أنا أؤلف في أصول الفقه فلا أدخل غيره من العلوم الشرعية فيه، وهذا لا بأس منه، ولكن يكتمل أو تكتمل الصورة عن طالب العلم لما يربط له بين العلوم الشرعية، يربط له بين العلوم الشرعية. لذلك السعدي رحمه الله ذكر في هذه الأصول ذكر قواعد فقهية، ذكر قواعد فقهية يعني مهمة ويحتاجها طالب العلم، كما اشتملت على قواعد كما أيضا من مميزاتها أنها مختصرة، أنها أيضا مختصرة، فالكلام يختصر ليحفظ، ويسهل ويعني يوضح ليفهم. فكتابه رحمه الله تعالى كتاب يعني مفيد. أيضا القواعد التي ذكرها قواعد مهمة وقواعد نادرة، كما ذكر بعض أهل العلم أنها قد لا توجد في بعض المتون الأصولية، لا توجد في بعض المتون الأصولية، مما لا يعني مما يحتاج لمعرفتها المبتدئ ولا يستغني عن معرفتها المنتهي. إذن هذه مميزات هذه الرسالة، وندخل إن شاء الله في المتن. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله ونحوه، هو حديث ضعيف لا يصح عند أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون موجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. أقول: الحمد هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. الحمد هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه. والله عز وجل يحمد لأمور كثيرة، كما ذكر في كتابه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر، في مواطن كثيرة حمد الله نفسه لأمور ذكرها في كتابه. لكن الشيخ هنا قال: الحمد لله نحمده لكيت وكيت. على ماذا حمده؟ حمده على أمرين. الأمر الأول على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والأمر الثاني على أحكام الله عز وجل القدرية الكونية والشرعية والأخروية. فأسماء الله عز وجل حسنى، جميعها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وبالغة في الكمال والحسن. وصفات الله عز وجل عليا، لأنها أيضا كاملة من كل وجه، ولا نقص فيها. وأما الأحكام القدرية الكونية فالمراد بها من رزق وفقر وخلق وغير ذلك. وأما أحكامه الشرعية فهو التي تتعلق بأفعال المكلفين، فهي التي تتعلق بأفعال المكلفين علمية، يعني في باب الاعتقاد كانت في باب الفقه الفروع. وأما أحكامه الأخروية فما يترتب عليه من جزاء ومن ثواب وعقاب. وهذا من المصنف رحمه الله تعالى براعة استهلال، لأنه يقول إن هذا الدين من عند الله عز وجل الذي دلت أسماؤه الحسنى وصفاته العلى على كماله في جميع أمره سبحانه وتعالى، وفي جميع خلقه، وفي جميع شرعه. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. يعني أن الله عز وجل، نعم، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكمة والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أقول المصنف رحمه الله تعالى أقر بالشهادتين وبين ما تقتضيه هاتين الشهادتين من إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وفي أسمائه وصفاته وفي أحكامه. فهو سبحانه وتعالى متفرد بهذه الأمور، ألا له الخلق والأمر، قل هو الله أحد، في آيات وأدلة كثيرة. فالله عز وجل هو المشرع، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، يأتي إليه السائل فيسأله فلا يجيب، ثم يلبث قليلا فينزل عليه الوحي فيقول: أين السائل؟ فيقول أنا، فيبين له صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل متفرد في حكمه وفي خلقه وفي أمره كله سبحانه وتعالى. وأيضا أبان المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ دين الله عز وجل ولم ينقص منه شيء، بيانا شافيا تاما كاملا مبينا فيه الحكم والأحكام، وأصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولا في دين الله سار عليها سلفنا الصالح. وإنما استتم هذا الدين بعد البيان من وجهين: الوجه الأول بيان الأحكام المنصوصة المعللة الظاهرة الحكمة. الوجه الثاني تكليف العلماء أن يستخرجوا أحكام الأمور النوازل والحادثة فتلحق الفروع بالأصول، لأن الشيخ بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الأحكام فقط وإنما بيّن الحكم والأحكام. فأما الأحكام فهي المنصوصة، وأما الحكم حكم الأحكام فهي المقيس عليها. من هنا استتم الدين، ومن هنا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت الأنبياء والأمم قبلنا تسوسهم أنبياؤهم. أما هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد آخر الأنبياء والرسل، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ويبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها من يجدد هذا الدين. فالعلماء ورثة الأنبياء، ووصف العلماء بكونهم ورثة الأنبياء أي أنهم محطة للاتباع، ووصفهم بأنهم ورثة الأنبياء دليل على أن من لم يكن وارثا للنبي ولا لعلم النبي ليس محطة للاتباع، ليس محطة للاتباع. وهذا أمر قد تقرر وعلم من كلام أهل العلم. أقول الشيخ بهذا أيضا يوضح أن مهمة الفقيه الأصولي المجتهد التوصل لحكم الله وبيان مراده وما يتعلق بذلك. وقوله خصوصا الأئمة الأعلام، هو قال رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا العلماء الأعلام أي العلماء المجتهدون الذين نقلوا هذا الدين لمن بعدهم يعني كاملا صافيا كما تلقوه عمن قبلهم، لم يبدلوا ولم يحرفوا ولم ينقصوا ولم يزيدوا. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني خص العلماء الأعلام بالصلاة والسلام، قال: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أقول هنا لفتة ينبه عليها أهل العلم، وهي أن من كان في قلبه حقد على العلماء، أعني العلماء السلفيين وأعني بهذا علماء الأمة، فهذا في قلبه دغل وهذا في نفسه انحراف. فإن العلماء يحب يعني ممن يحبون وممن يترض يعني يترحم عليهم وممن يستغفر لهم، فالحيتان والنملة في جحرها ويعني من في السماوات يستغفرون للعلماء. فمن كان في قلبه دغل على العلماء وطعن في العلماء، فمن كان في قلبه طعن في العلماء ومحاولة لتتبع أخطائهم، لأنه نحن نفرق بين أمرين. تتبع الأخطاء يا إخوان كلمة تذم إن كان المراد بالتتبع هذا محاولة إسقاط هذا العالم، وفرق بين بيان الخطأ وبين تتبع الأخطاء. ما الفرق؟ بيان الخطأ أن تبين الخطأ، لأن هذا العالم كل يؤخذ من قوله ويرد، يصيب ويخطئ، فهذا أمر واجب على من وقف على الخطأ أن يبينه. أما تتبع العالم بقصد إسقاطه، أقصد العالم السلفي، فهذا فعل أهل البدع لا فعل أهل السنة، هذا فعل أهل البدع لا فعل أهل السنة. ولما نقول تتبع الأخطاء، يأتينا مثلا واحد من الذين نرد عليه مثل الحلبي وأتباعه يقولون: أنتم تتبعون أخطاء هذا العالم أو هذا الفلاني، فنقول: لا، هذا ليس من باب التتبع الخطأ، هذا من باب بيان الخطأ ومن باب التحذير منه، لأنه ساقط أصلا. لكن لما تأتي للألباني، لما تأتي مثلا للشيخ عبيد الجابري، لما تأتي مثلا للشيخ ربيع المدخلي وتقول: أنا تتبع أخطاءهم، ماذا تقصد؟ إن قصدت بهذا بيان الحق من الباطل فهذا أمر لا يختص بالألباني ولا بالربيع ولا بعبيد، هذا لكل أحد. لكن أنت لماذا تخصص هؤلاء؟ في نفسك شيء. ولكن الخطأ صدر من ابن تيمية، من أحمد بن حنبل، صدر من عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، صدر من ربيع، صدر من النجمي، صدر من أي أحد يرد، ما في إشكال. ولكن الإشكال في تتبع العالم السلفي لإسقاطه إذا كان عالما سلفيا. أما الساقط فبيان خطئه من باب فضحه وكشف أمره لمن ينخدع به. وفرق بين البابين عظيم، فرق بين البابين عظيم. ولذلك نجد بعض الناس يقول يا أخي إيش فيها، أنا أتتبع الألباني إيش فيها، ما في شيء. نقول تعال، لماذا تتبعه؟ وهل تتبعك للألباني أمرا تفرد به الألباني، أم كل ممن اشتغل بالأحاديث هناك قد تكون أحاديث صححها وهي ضعيفة أو ضعفها وهي صحيحة؟ إذن كل معرض لهذا الأمر. لماذا الألباني؟ ولماذا الألباني في وقت تشن الهجمات على الألباني وأنت تأتي وتخصص الألباني؟ أذكر أني في رسالة الماجستير وقفت على أخطاء للألباني رحمة الله عليه، أخطاء عادية أثناء الرسالة، فكنت أقف على الخطأ وأشير عليه في نسختي. ثم أذكر أني سألت الشيخ ربيع قديما وقلت يا شيخ الله يحفظك، أنا أحيانا أقف على خطأ عند الشيخ الألباني، وهذا الخطأ أنا أثناء البحث أتجنبه وأبين الصواب فيه، لكن دون أن أقول الألباني يخطأ في كذا حتى لا يتصيد، هل في هذا تعصب؟ قال جزاك الله خير، هذا الواجب، لأنك لو رديت على الألباني ردك حق، ولكن سيأتي أهل البدع والضلال يستغلون هذه الأمور فيحاولون يسقطون الألباني بأهل السنة. شوف، فهذا مسلك العلماء، انتبهوا، ليس هذا من باب التعصب، وليس هذا من باب إقرار أهل، وليس هذا من باب إقرار الباطل، لأن العلماء لهم مسالك ولهم طرق، وهذا أمر مهم. معليش، نحن في أصول الفقه، أصول الفقه تدخل في أمور الدين كلها، وهذه أصول يكثر الخلط فيها. فأقول بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة تنبهوا لها. العلم له طرق ومسالك وأبواب. طالب العلم المبتدئ إذا أخذ بظاهر العلم يخطئ العلماء ويستدرك عليهم ويأخذ يؤلف ويظن نفسه ابن تيمية الزمانة وهو جاهل متعلم متعالم. طيب ما العمل؟ أنا كطالب علم، أنا كطالب علم كمسائل ظاهرة أمشي وراءها، كمسائل رأيت الألباني أو غيره مثلا من العلماء الشيخ ربيع أو غيره خلاف ما أنا يظهر لي أذهب إليهم، يا شيخ أنتم تقولون كذا وأنا فهمت كذا، يعني فهمني علمني أنظر لماذا فعل كذا. أذكر أني أيضا في بداية الطلب أتيت للشيخ محمد أخي الكبير وقلت له أبغى أتعلم التخريج والمصطلح، كيف؟ أنا درست المصطلح أبغى التخريج، فوراني بعض الأمور كذا علمني إياها في التخريج، ثم قال لي خذ حديثا حديثا من أي كتاب، مو من كتب الألباني، من أي كتاب من السنن أو غيرها، وادرس الحديث، شو انتبهوا الكلام، وادرس الحديث وانظر فيه ولا ترجع للألباني، دع الألباني على جنب، وبعد ما تنتهي انظر إلى النتيجة التي توصلت إليها مع الألباني، إن وافقته فاعلم أنك أصبت، وإن خالفته إياك أن تخطئه مباشرة، انظر إلى الاختلاف بينك وبينه، فقد تكون، شوف كلامه الآن، فقد تكون أنت المخطئ وهذا الأصل، فقد تكون أنت المخطئ وهذا الأصل لأنك مبتدئ في هذا العلم. شوف ليه؟ لأنه يعني معقولة زي يعني، طبعا نحن ما ندعي العصمة، ولكن ما نأتي للأصل في العالم أنه يصيب الحق ونجعل هذا الأصل أمرا شاذا وأن الأصل أن يخطئ، لا، لا يعقل أن الألباني حديث فيه شذوذ يقول له ما هو شاذ، إلا أن يكون من باب الخطأ، وهذا نادر بالنسبة للعالم، لأن العالم من شروطه أن يقل خطأه على صوابه، يعني خطأ يكون قليل، فقال لي إن خالفته فخذ موطن الخلاف بينك وبينه واتهم نفسك وراجع وانظر، وغالبا حتحصل أنك أنت المخطئ ما هو الألباني. وفعلا يعني في أمور أنا كنت أرجع فيها وأقول لا أجي أحصل الألباني بخلاف ما قلت، ثم أرجع لكلام الألباني وأترك كلامي وأقول فعلا الألباني إمام، لأنه نظر لأمور أبعد، لأمور أبعد. ومن هنا علم الحديث وعلم العلل علم دقيق خفي، ما هو كل من تكلم فيه يحسنه. لذلك الشيخ ربيع الله يحفظه لما علل بعض الروايات وجاء بعض الجهال المتعالمين يستدركون على الشيخ ربيع، أخذ بالقواعد العامة ولم يأخذ بمسالك العلماء في دين الله عز وجل. انتبه، هذه نقطة خطيرة جدا. من هنا كان العلماء الكبار محطة للرجوع، وليس هؤلاء الشباب المتعالمون محطة للرجوع. واضح؟ ولذلك أذكر شيء أختم به الكلام في هذا الموضوع. مرة من المرات تناقشت مع واحد تكفيري وأنا لا أعلم أنه تكفيري، ذهبت إليه أستجيزه بالرواية، ظنيته من أهل الحديث ولأنه ألف كتب في كذا في الحديث، فما كنت أعرفه وأنا صغير. فرحت للرواية معه ثم أثيرت مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فقال كفر. فقلت يا شيخ الله يحفظك الشيخ بن باز يفصل، فقال أخطأ بن باز. فقلت بارك الله فيك، قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ابن باز يقول كفر دون كفر، قال أخطأ بن باز. قلت له أترك بن باز، تعال يا شيخ الله يحفظك في قول ابن عباس كفر دون كفر ما تقول فيه؟ قال أخطأ ابن عباس والله بهذا اللفظ. قلت طيب جميل جدا، لماذا أخطأ يا شيخ؟ قال الآية ظاهرة في الكفر. قلت هذا حجة عليك وليس حجة لك، إذا كانت الآية ظاهرة في الكفر ثم يقول ابن عباس بخلافها فقد فهم منها ابن عباس أمرا غير الذي فهمت، ونحن بفهم السلف ملزمون. فعض على شفايفه، هذا مسلك، مسلك علماء. شوف لو أخذنا بظاهر الآية وقلنا الآية ظاهرة كفر ضللنا. لابد أن نأخذ بمسلك العلماء. ولذلك من أبرز أخطاء الحدادية تفردهم في هذا الباب عن مسالك العلماء. انتبهوا، من أبرز أخطائهم تفردهم في هذا الباب عن مسالك العلماء. فالواحد منهم يتفرد بالفهم وهذا خطأ. دين الله ما يؤخذ من الكتب، نعم الكتب يستفاد منها، ولكن الأصل في دين الله عند علمائنا السلفيين التلقي عن السلف والتلقي عن العلماء الكبار. واضح؟ طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. أقول الشيخ رحمه الله تعالى وصف رسالته بصفات من باب التشجيع لطالب العلم والترغيب له في هذا العلم. فأول صفاتها أنها لطيفة، ومعنى كونها لطيفة أنها يعني صغيرة الحجم، صغيرة الحجم. قال ابن فارس اللام والطاء والفاء أصل يدل على رفق ويدل على صغر في الشيء. ثاني صفة أنها سهلة الألفاظ، أي لا صعوبة في نطقها ولا في تراكيبها ولا تعقيد لفظي فيها، يحصل عن طريق اختصار العبارة أو تقعيد منطقي. وأيضا واضحة المعاني من صفاتها، بمعنى لا توجد فيها صعوبة في المعنى، فتصورها لا يحتاج لكثير كلفة. وأيضا هي مسهلة ومساعدة لطالب العلم في التفقه في الدين. وقوله معاني أي الذي تعاطاها بعناء وتعب. طيب، ما أدري يكفي الوقت ولا نستمر؟ ها؟ نستمر؟ طيب كيف؟ باقي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن انتهينا من المقدمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. طبعا الفصل هو الحاجز بين الشيئين، فكأنه بعد المقدمة انتقل إلى تعريف أصول الفقه وفضله وشرفه. فأقول تقدم معنا تعريف أصول الفقه وما يتعلق به في مبادئ هذا العلم. نعم، قوله رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. أقول المصنف رحمه الله تعالى يعني أن الفقه مسائل ودلائل. مسائل مثل قولنا الصلوات الخمس واجبة، هذه مسألة. وإما دلائل، الدلائل إما تفصيلية كقولنا الصلوات الخمس واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وإما دليل مجمل نقول للصلوات الخمس واجبة لأن الله أمر بها والأمر يفيد الوجوب. فالشيخ يقول لك الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب بر الوالدين، مثل تحريم عقوق الوالدين، مثل وجوب صيام رمضان بشروطه، خلاص. إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، سيأتي الوجوب والندب الاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. وإما دلائل يعني دليل مجمل اللي هو قواعد أصولية، أو دليل مفصل وهي دليل كل مسألة فقهية، دليل كل مسألة فقهية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. قال الشيخ رحمه الله: الفقه الآن هو معرفة المسائل والدلائل، يعني معرفة الأحكام وأدلتها. وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني كل دليل فيه أمر أفاد الوجوب، كل دليل فيه نهي أفاد التحريم، يدخل في الصلاة، في الصيام، في العبادات، في الجنايات، في الديات، في القضاء، في كل أبواب الدين، في العقيدة أيضا يدخل، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه، إذن أدلة إجمالية. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر، أدلة جزئية تفصيلية يعني أن نذكر كل مسألة فقهية مع دليلها الدال عليها: وجوب الصلاة وأقيم الصلاة، تحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقس على هذه الأمور. هذه أدلة تفصيلية جزئية، وهذا فقه، هذا هو الفقه. قال: أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. أقول الشيخ عرف الفقه بقوله معرفة المسائل والدلائل، هذا تعريف مختصر للفقه. وقوله المسائل أي المسائل الشرعية العملية. ثم بين المصنف أن الفقه يقوم على معرفة المسائل الشرعية العملية، ويقوم على الدليل على ذلك، يقوم الفقه على الدليل على ذلك. ولذلك المقلد الذي يعرف الأحكام دون الدلائل هو جاهل وليس بفقيه، هو جاهل وليس بفقيه. قال وأيضا بين المصنف أن الدليل على المسائل الشرعية إما أن يكون مجملا كليا كالأمر يفيد الوجوب، وإما أن يكون مفصلا جزئيا ككل دليل على كل مسألة فقهية من الكتاب والسنة. قوله ثم قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. أقول هذا بيان لأهمية علم أصول الفقه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الأصول، قال إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وقد مر معنا ما يتعلق بفضله وأهميته، لكن هل يمكن تعلم الفقه قبل أصول الفقه؟ الجواب نعم، لأن المبتدئ يحتاج في البداية إلى معرفة المسألة وحكمها ودليلها التفصيلي فيمكن أن يقدم الفقه على تعلم أصول الفقه، وهذا هو الظاهر، لأن المسلم المفترض عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية ثم بعد ذلك يتعلم أصول الفقه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوى الطرفين. أقول: الأحكام جمع حكم، والحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. الأحكام جمع حكم، والحكم الحكم الشرعي نوعان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فقولهم خطاب الله يعني الدليل والوحي من الكتاب والسنة، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، هذا الحكم التكليفي، أو وضع الحكم الوضعي، وسيأتي إن شاء الله. الحكم التكليفي اللي هو الأحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، الإباحة. وسمي التكليف لأن فيها أمر أو نهي، كلف به، كلف بفعله أو تركه. والحكم الوضعي، الحكم الوضعي معناه الأحكام التي جعلها الله عز وجل شرطا أو سببا أو مانعا، هذا تسمى الأحكام الوضعية، وضعها الله أي جعلها الله. فمثلا دخول الوقت شرطا لوجوب الصلاة، هذا حكم وضعي، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذن حكم وضعي. سببا لا يرث القاتل، القتل مانع من موانع الإرث، عفوا، سببا النكاح، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، كذا. فالله جعل الزوجية سببا للإرث، المانع القتل يمنع من الإرث، لا يرث قاتل، فالله عز وجل جعل القتل مانعا من الإرث. هذا يسميه العلماء أحكام وضعية، أي يعني الأحكام أو خطاب الله، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من جهة كون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا. وهذا ستأتي أحكامها في كلام المصنف قدام بإذن الله. الآن سيتكلم عن الأحكام التكليفية اللي هي الأحكام الخمسة المتعلقة بأفعال المكلفين، المتعلقة بأفعال المكلفين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقيل سميت أحكام تكليفية لأن فيها مشقة وكلفة، قيل هذا وقيل ما ذكرته أولا من كونها فيها أمر ونهي، فيها طلب بأمر أو نهي. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى عرف ذكر الأحكام التكليفية الخمسة وعرفها بالثمرة. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم عكسه أو ضده، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده أو عكسه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح ما استوى فيه الأمران، يعني استوى فيه طلب الفعل وطلب الترك. إذن مأذون مباح هو مأذون مباح. فأقول بارك الله فيكم، الواجب لغة الساقط أو اللازم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. وفي الاصطلاح التعريف عند العلماء للواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فقولهم ما طلب الشارع فعله خرج ما طلب الشارع تركه، وقولهم طلبا جازما خرج المستحب، لأن المستحب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، بلا جزم، بلا جزم. أما قول المصنف رحمه الله تعالى ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في الواجب فهذا الثمرة، والعلماء نبهوا قالوا يستحسن أن يقال في الثمرة ما يثاب فاعله امتثالا، ويخشى على فاعله العقاب، ويخشى على فاعله العقاب لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو تحت المشيئة، هو تحت المشيئة. أما ظاهر عبارة ويعاقب تاركه بالإطلاق قد يفهم منها أن كل من ترك واجبا معذب لا محالة، وهذا بهذا الإطلاق يخالف الآية. فقالوا نقول ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه ويستحق أو يخشى عليه ويخشى على فاعله العقاب، ويخشى على فاعله العقاب. نعم نعيد، نحن تعريف الواجب ولا لا؟ الواجب ثمرته ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قلنا يعدل إلى أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويخشى على تاركه العقاب، كذا تنضبط جزاكم الله خير. طيب الحرام ضده أو عكسه أحسن، عكسه أي عكس الواجب، فيكون الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. نقول عرف العلماء الحرام بقولهم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. أما مثال الواجب فمر معنا مثل وجوب الصلوات الخمس، وأما مثال الحرام فمثل شرب الخمر، فمثل شرب الخمر وعقوق الوالدين والزنا والربا وغير ذلك. فهذه أمور طلب الشارع تركها طلبا جازما. وأما قول المصنف رحمه الله ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله فهذا تعريف بالثمرة، فيقال ما يثاب تاركه امتثالا ويعاق ويخشى على فاعله العقاب، كذا. طيب والحرام لغة الممنوع، الحرام لغة الممنوع، واصطلاحا ما سبق ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. طيب قوله المسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المسنون أو المستحب أو المندوب أو النوافل كلها عبارات واصطلاحات عند أغلب الأصولين بمعنى واحد، خاصة الحنابلة والمالكية عندهم تفريق. المسنون جمع المسنون من السنة، والسنة هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة. واصطلاحا الممدوع المسنون أو المستحب عرف بقوله ما طلب الشارع فعله طلبا بلا جزم أو غير جازم، مثل استحباب السواك، مثل استحباب النوافل في الصلاة أو الصيام. وأما ما ذكره المصنف هو تعريف بالثمرة، فنقول فيه المسنون بالثمرة الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. تنبيه: السنة التي لا يعاقب تاركها هذا من حيث يعني الأمور الأخروية، أما ترتب بعض الأحكام الدنيوية على تارك السنة فقد يترتب عند أهل العلم بعض الأحكام. فالإمام أحمد وأيضا جاء عن بعض السلف في الرجل الذي يترك السنن أنه رجل سوء، رجل سوء لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. لكن من حيث الأحكام الأخروية لا تتعلق بها، لا يتعلق بها العقاب من حيث الترك. تنبيه ثاني نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهو مهم جدا، ما هو هذا التنبيه؟ هذا التنبيه أن تعلموا بارك الله فيكم أن قول العلماء مستحب واجب من باب ترتب الأحكام الأخرى، الأحكام الأخروية أو بعض الأحكام الدنيوية من جهة القضاء والأداء وسقوط براءة الذمة. لكن نبه الشيخ بن عثيمين إلى، انظروا هذا الفرق بين من يأخذ المسائل الأصولية ويطبق القواعد الأصولية وبين من يتلقى الدين عن العلماء. فالشيخ العثيمين رحمه الله تعالى نبه إلى أن السلف كان لما تأتي الآيات والأحاديث فيها طلب الفعل أو طلب الترك ما يقولون يا رسول الله هذا واجب ولا مستحب، يا رسول الله هذا حرام ولا مكروه، لا، كانوا يطبقون ويمتثلون مباشرة. واضح؟ ولذلك من الخطأ، من الخطأ خاصة من طلاب العلم أنه ينظر للمسألة واجب ولا مستحب فقط، يفعل أو لا يفعل من هذه الزاوية، هذا خطأ خلاف مسلك السلف وخلاف مسلك العلماء. إحنا لا نقول أن الأمور المستحبة واجبة، ولكن هذا دين الله وهذه أمور وعبادات شرعها الله يتكثر بها العبد من خير الله ومن رحمته ومن فضله ومن ثوابه، فينبغي للعبد أن يستكثر منها لا أن يسلك وأن يجنح للدعة والراحة وقلة العمل الصالح. نعم. ثم قوله المكروه ضده، أي أن المكروه ضد المسنون. المكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا بلا جزم أو غير جازم. إذن ضده أو عكسه يقال فيه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يثاب تاركه امتثالا. مثال المكروه مثلا فرقعة الأصابع في الصلاة، الحركة لغير حاجة في الصلاة، الالتفات ونحوها من المكروهات المعلومة في دين الله عز وجل. نعم. أما المباح قال الشيخ مستوي الطرفين، أي طرف الفعل وطرف طلب الفعل وطرف طلب الترك. المباح لغة المأذون فيه، واصطلاحا ما استوى فيه طلب الفعل والترك. المباح ليس فيه طلب فعل وليس فيه طلب ترك. قالوا ذكر في الأحكام التكليفية من جهة تتميم القسمة وتسامحا، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المباح يدخل في الأحكام التكليفية من جهة الإذن في من جهة الإذن للمكلف يعني من جهة الإذن والإباحة للمكلف فعلا أو تركا، أنه يكلف يعني أنه يؤذن له أو مأذون له بأن يفعل أو أن يترك. ويظهر هذا، يظهر كلام شيخ الإسلام بن تيمية بصورة: شرب الماء حلال كذا، شرب العصيرات حلال. طيب، لو إنسان ترك شرب العصير تعبدا لله، ترك شرب العصير ما في ضرر ولا شيء، قال أنا ما أشرب العصير تعبدا لله، هذا بدعة ولا مو بدعة؟ بدعة، مع أن يعني الشرب أو عدم الشرب حلال، لكن أحله الله لك حكم شرعي لك من جهة أنك يعني كلفت باستواء الأمرين. فيظهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الصورة، والله أعلم. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة، والأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. الواجب عند العلماء ينقسم باعتبار بعض الأمور إلى ثلاثة أقسام، ذكر الشيخ قسما منها. فالواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى فرض عين وفرض كفاية، إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين قالوا فيه هو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة، وفرض العين هو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة، مثل الصلوات الخمس، مثل صيام رمضان، طبعا بشرطه. وفرض العين يطلب فعله من كل مكلف، من هو المكلف؟ قال لك الشيخ: البالغ العاقل. أما فرض الكفاية فهو ما يسقط وجوبه فعل بعض المكلفين له. يعني مثلا ذكر لك الشيخ من فروض الكفاية الأذان، هل يطلب من كل الأمة أن تأذن؟ لا، إذا وجد من يؤذن سقط الإثم عن الباقين. لو ما أذن أحد أثم الجميع، من هنا كان فرضا لإقامته وإيجاده. إذن فرض العين مطلوب فيه أمران: الأمر الأول فعله، والأمر الثاني فعل المكلف. فرض الكفاية مطلوب فيه أمر واحد، وهو حصوله وفعله من أي أحد. ينقسم الواجب أيضا باعتبار الوقت إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو الذي يمكن فعله مع غيره، مثلا صلاة الظهر من ابتداء الوقت إلى انتهائه يمكن أن تصلي الظهر وأن تتنفل إلى آخره. لكن مثلا الصيام، صيام رمضان، إذا صمت رمضان لا يمكن أن تصوم في هذا الوقت أو في هذا الشهر شيئا آخرا غيره، فهذا واجب مضيق، ما لا يمكن فعله عبادة من جنسه معه. والواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. الواجب المبهم المعين مثل وجوب الصلوات الخمس، معينة ومعلومة. أما الواجب المبهم مثل كفارة مثلا اليمين فهو واجب مبهم غير معين. إيش الله عز وجل؟ فكفارته، ماذا يقول الله عز وجل؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هل الله قال يجب أن تطعم أو يجب أن تكسوهم؟ لا. هل عين؟ مبهم، إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا. فالواجب باعتبار ذاته ينقسم إلى معين وإلى مبهم، ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم. يكفي؟ ممكن نستمر؟ يكفي ولا نستمر؟ تغلقون الليلة؟ ها؟ يكفي ولا نستمر؟ لا ما عليك، ما يكفي؟ لا لا ما في أسئلة. قوله رحمه الله تعالى لا نحن الآن دورة ما احنا في لقاء مفتوح. هذا واحد. شيء ثاني، إذا انتهيت اعذروني جميعا، أتوجه للسيارة وأمشي، ما أستطيع أتكلم كثير، وأيضا الوقوف مع يعني الجو يسبب لي كحة وتعب، فرجاء إذا انتهينا نمشي، ما نبغى يعني سامحوني ما أستطيع أن أقف. طيب قوله مدام في أسئلة نأخذ نكمل. قوله رحمه الله، لأنه هذه الأحكام متعلقة بما سبق، كان بعض مشايخنا الله يذكره بالخير مرة زي كذا يسألنا، كنا نقرأ تدريب الراوي، فمرة يعني أعطانا أعطانا أعطانا، فقال يكفي ولا يعني نستمر؟ فقال بعض الطلاب يكفي، قال نستمر، واستمر. تسجيع الله. وأنا لا أقول هذا، لكن يعني خلني استمر مدام في أسئلة فالمتن أولى. قوله وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت طيب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة، فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. أقول هذا بيان الحكمة التي شرعت لأجلها الأحكام الشرعية، فما كان واجبا أو مستحبا فلما فيه من مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. ما معنى خالصة؟ يعني مصلحة ما فيها مفسدة أبدا. مثال ما مثاله؟ الصلوات الخمس، بر الوالدين، هذه مصلحة خالصة. طيب هناك أحكام شرعية فيها مصالح لكن راجحة، لأنه قد توجد بعض المضار أو المفاسد. مثاله الجهاد في سبيل الله، فهناك قتل وهدر للأموال وإصابات إلى آخره وإخافة، لكن مصلحة الجهاد كبيرة وعظيمة فشرعت. فإذا الأحكام الواجبة أو المستحبة تشرع لمصالح خالصة أو راجحة. ترى هذا يتعلق بعلم المقاصد الشرعية لا بأصول الفقه، والشيخ ذكره من باب تفتيح ذهن الطالب وهو أمر مهم. طيب وقد طيب وقد يكون الأمر المحرم فيه مفسدة خالصة، مثل ماذا؟ مثل الشرك، مثل الزنا، مثل النميمة، مثل الربا. نعم. وقد تكون فيه مصلحة راجحة، قد تكون الأمر المحرم قد تكون فيه مفسدة خالصة وقد تكون فيه مفسدة راجحة، مثل ماذا؟ مثل شرب الخمر. الخمر الله ذكر فيه إيش؟ منافع، ولكن إثمهما أكبر من نفع. فإذا المفاسد التي فيه أرجح من المصالح فيحرمه الشارع. طيب هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تظهر أهميتها عند التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد، هذا أمر. وأيضا كأن الشيخ يريد أن ينبه إلى أن الأحكام الشرعية الواجبة وإن كانت جميعها تتصف وتوصف بالوجوب إلا أنها متفاوتة من جهة المصلحة والترتيب والأثر. ولا يعني هذا، انتبه، ولا يعني هذا كلام المصنف هنا، لا يعني ما يثار بمسألة جنس العمل وأن بعض الذنوب أخف من بعض الذنوب إلى آخره. لأننا نقول أولا مسألة جنس العمل قول محدث في دين الله، وثانيا جنس العمل قول يتوصل به إلى تخفيف أمر البدع وأهلها وتهوين شأنهم، وهذا مخالف للإجماع. وثالثا جنس العمل يطبق عند عدم تعارض الأدلة والترجيح، من يطبق جنس العمل يطبقه عند عدم تعارض الأدلة والترجيح فافترقا، فاحفظ هذا فإنه أمر مهم. يعني الآن قول الشيخ وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا، قد يأتي إنسان يقول الشيخ السعدي يقول بجنس العمل، نقول خفت وخسرت أيها المتعالي، أبدا ما يقول بهذا الكلام. والفرق بين جنس العمل وبين كلام السعدي بهذه الفوارق الثلاثة، واضح؟ طيب قال السعدي رحمه الله تعالى وأما المباحات فإن الشارع قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. قال فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبها نعلم أو تعلم أن ما لا يتم وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام ووسائل المكروه مكروهة. أقول مراد المصنف رحمه الله تعالى أن المباح لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب لأنه ليس مطلوبا لذاته، ولكن قد يترتب على فعل المباح الثواب والعقاب بالنية. طيب، بالنية في للتوصل لأمر مشروع، واضح؟ لا لذات الفعل، لا لذات الفعل. لذلك المعنى أن العبد يؤجر على نيته لا على ذات الفعل المباح، أن العبد يؤجر على نيته لا على ذات الفعل المباح، حتى لا ندخل في باب البدع، حتى لا ندخل في باب البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها السلف. لذلك شرط هذه المسألة، طيب، أن لا تجعل الوسائل مقاصد لذاتها، شرط هذه المسألة أن لا تجعل هذه الوسائل مقاصد لذاتها، فتأخذ صفة الأمر المشروع من حيث هو حتى لا ينفتح علينا باب البدع. وأيضا المعنى أن العبد لو احتسب في العمل المشروع النية في كل شيء يأتيه لكتب له بذلك الأجر والثواب، الأجر والثواب. ثم ذكر الشيخ أصلا وهو معنى القاعدة المعروفة أن الوسيلة إلى الشيء تأخذ حكم المقصد، وهذا من القواعد الأصولية، من القواعد الفقهية المتضمنة للمقاصد الشرعية، ويعبر عنها بالوسائل لها أحكام المقاصد. والوسيلة جمع وسيلة، والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة الطريقة التي يتوصل بها إلى الشيء المراد، والمقاصد جمع مقصد، والمقاصد هي الأمور التي يقصدها المكلف من فعل واجب أو مسنون أو ترك محرم أو مكروه أو مباح، مثل الخروج إلى صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين، ولما كان هذا الواجب لا يتم ولا يتحقق إلا بالسعي والمشي إلى المساجد فإن سعيه يأخذ حكم المقصد. وهذا هو معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومحل القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، محل القاعدة في الواجب الذي هو في مقدور العبد، لأن العلماء يقسمون الواجب ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس، وقسم لا يطلب ولا يجب على المكلف أن يحصله، مثل السفر والإقامة للصيام، وقسم تحت قدرة العبد وهو الطهارة للصلاة. فمحل القاعدة هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى عند هذا بهذا الشرط، أن تكون في الواجبات التي في قدرة العبد. طيب، يظهر أن نقف هنا حتى لا نكثر عليكم، لكن أنبه إلى تنبيه سريع، وهو أنه سقط من النسخة عبارة فصل كامل، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. فما أدري في موجودة. طيب لحظة، أجل النسخة التي أرسلت إليه بالكمبيوتر تداركها. خلاص، أجل كذا ما يحتاج تنبيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.